والسؤال الثاني والأخير سؤال يتعلق بصلاة النساء في المساجد. حكم صلاة النساء في المساجد. الجواب على هذا السؤال: المرأة المسلمة لا تمنع من المساجد، ولكن لا تحث على ذلك ولا تحرض. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن. أي لا تحرم على المرأة أن تخرج إلى المساجد تحريما، ولكن وجهها توجيها وبين لها أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صلاتها في المسجد الحرام. وإذا كان صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجدين فالمساجد الأخرى من باب أولى. أي لا تخرج المرأة إلى المساجد لأجل الصلاة بظن أو بزعم أن صلاتها في المساجد أفضل، بل صلاتها في بيتها أفضل، إلا في بعض الظروف الطارئة. إن كانت هناك دروس ومحاضرات نافعة في بعض المساجد لها أن تخرج إلى هذه المساجد لتستفيد ولطلب العلم بعد إذن زوجها، وبشرط أن يكون خروجها خروجا شرعيا. أولا تبتعد عن الطيب، لا تخرج المرأة من بيتها وفيها رائحة طيبة من طيب أي بخور أو عطور، أي رائحة طيبة لا يشم منها شيء. ولو خرجت المرأة من بيتها إلى مسجد من المساجد أو إلى جيرانها أو إلى أي جهة لزيارة أهلها أو غير ذلك وهي متعطرة، فيها في ذلك وعيد شديد جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مرت على مجالس الرجال وهي متعطرة فهي كذا وكذا. قال الراوي: إيه هي زانية. كلام خطير ووعيد عظيم يدل على أن ذلك من الكبائر. المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها لزيارة أهلها وأقاربها أو إلى المساجد عليها أن تبتعد عن الطيب، وعليها أن تستتر بستر شرعي. وأما حجاب المرأة وستر المرأة والبحث في وجوب سترها لوجهها يطول، فلنؤجل إلى مجلس آخر، إلا أني أعلق على مسألة مهمة جدا يتساهل فيها كثير من الناس لا يبينون للنساء، وهي أن المرأة في صلاتها كلها عورة إلا كفها ووجهها، ما عدا الكف والوجه كلها عورة. لو ظهر من المرأة شيء من شعرها وهي في صلاتها، أو ظهر شيء من قدمها وهي في صلاتها، فصلاتها باطلة. ولو كانت مصلية وحدها في بيتها في غرفتها وحدها يجب عليها أن تستر قدميها، والقدم عورة في الصلاة. لو ظهر شيء من قدميها وهي في صلاتها فصلاتها باطلة ولو كانت واقفة وحدها في غرفتها. هذه العورة ليست عورة بالنسبة للرجال، لوجود الرجال أو عدم وجود الرجال لا يلتفت إلى هذا، بل لكونها في الصلاة. لذلك بعض النساء التي يترددن إلى المساجد وهن لابسات فساتين إلى الكعبين أو إلى القدمين، وفي صلاتها ينكشف قدمها فصلاتها باطلة، فلتعلم ذلك جيدا. لذلك سمح لها الشرع أن تسحب فستانها على لغتنا أو عباءتها أو ثوبها نحو ذراع على الأرض. حرم الإسلام على الرجل أن يذهب ثوبه وأن ينزل ثوبه من الكعبين، وسمح للمرأة أن تجر ذيلها نحو ذراع، ذلك ليسر ذلك قدمها عند سجودها. وذيل المرأة وأسفل النعلين وأسفل الخفين طهارة هذه الأشياء بالتراب لا بالماء. أي من مشى بنعليه على قدر أو نجاسة، أو مرت المرأة بذيلها على قدر ثم يبس ذلك بواسطة التراب، تلك هي الطهارة. قد يستغرب بعض الناس، ولكن نضرب لهم مثل ليقتنعوا. وكلكم تعلمون جواز الاستجمار. الاستجمار جائز ولو كان الماء عندك، لا يجب عليك أن تستنجي في كل وقت. لو اقتصرت على الاستجمار والماء موجود طهارتك صحيحة فصلاتك صحيحة. إذا اقتنعت بهذا يجب أن تقتنع بأن أسفل النعلين يطهر بالتراب، وأن ذيل ثوب المرأة وعباءتها يطهر بالتراب. هذا كذاك، إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل التراب أحد الطهورين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الأمور، وما لم يأتي فيه ذكر يقاس على ذلك. وقد ورد في هذا حديث لا أذكر درجته الآن، لكن بالنسبة للنعلين والخفين الأمر واضح. من أتى إلى المسجد لا يجب عليه إذا رأى تحت نعليه قدرا أن يذهب إلى الميض ليغسل، بل فليضربهما بالأرض وليدلكهما بالأرض وليدخل بهما وليصلي فيهما. الاستجمار مع وجود الماء والصلاة في النعال كان أمرا معهودا وعادة متبعة غير مستنكرة في عهد الصحابة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، ليس عندهم هذا التشدد الذي نحن فيه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه وخلعهما وهو في صلاته، وخلع الصحابة نعالهم. انتبه لقوله وخلع الصحابة نعالهم، معنى ذلك كلهم كانوا يصلون في نعالهم. سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام السبب بأنه أتاه جبرائيل فأخبره بأن تحت عليه قدرا لذلك خلع، ثم بنى على صلاته ولم يستأنف. هذه مسألة فقهية أخرى، أي من علم وهو في صلاته أن في نعليه أو في غترته أو في مشلحه نجاسة فليرمي، فليبني على صلاته ولا يستأنف، فصلاته صحيحة. هكذا نكتفي بهذه الإشارة، لعلنا نجد فرصة أخرى وهي فرصة بعد المغرب للتوسع في مثل هذه المسائل الفقهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب